بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في كيفية الانشقاق للسجود، وأيهما يقع على الأرض، هل هو الركبتان أو اليدان. حديث أبي هريرة أن أول ما يقع على الأرض اليدان، وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل بن حجر العكس، وليضع ركبتيه. قال صلى رأيت النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. بين الحديثين تعارض. المؤلف رحمه الله رجح حديث أبي هريرة على حديث وائل. لأي شيء؟ يقول لي أن له شاهدا عن ابن عمر، يعني من فعل ابن عمر، كان يضع يديه قبل ركبتيه، يعني ابن عمر. فزعم أن هذا أرجح من حديث وائل، ورجح الصفة الأولى وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا مذهب جماعة من المحدثين، ولكن القول الثاني لبعض الكثير من المحدثين والجمهور على حديث وائل بن حجر يضع ركبتيه قبل يديه، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما شاهده وائل بن حجر مشاهدة عيان. فكيف يكون حديث أبي هريرة أرجح منه؟ على الأقل كلاهما متساويان، هذا له شواهد وذا له شواهد. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، رأيته يضع ركبتيه قبل يديه، وهو مفسر لحديث وائل لا يبرك بروك البعير. على أننا إذا رجعنا إلى بروك البعير وجدناه مطابقا لحديث وائل، لأن البعير يضع يديه قبل ركبته، وقد نهينا عن التشبه به. أيكون الراجح؟ والله أعلم حديث وائل بن حجر من الواقع، واقع البعير، ومن الروايات أيضا، فإن هذا يحكي فعل الرسول، وهذا يعتمد على فعل ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. الراجح والله أعلم هو أنه يضع ركبتيه قبل يديه. قال ابن القيم: ولعل الحديث انقلب على الراوي، أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب وصار يضع يديه قبل ركبتيه، هذا ما يسمونه بالمقلوب. وهذا يقع لبعض المحدثين، على أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل عداوة ومحل تقاطع بين طلبة العلم، هي مسألة خلافية ولكل ما يبرر به قوله من الأحاديث، فلا يوجب هذا إثارات ومشاغبات إلا عند الجهال. أما العلماء وطلبة العلم المحققون، مسائل الخلاف لا توجب إثارة الكلام والمغالطات، مسألة خلافية. على أن الإنسان إذا احتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لمرض أو لكبر سن، لا مانع من ذلك، يضع يديه قبل ركبتيه للحاجة. أما إذا كان قويا فإنه يضع ركبتيه قبل يديه مخالفة للبعير. البعير الآن مشاهد، أول ما يقع على الأرض مقدمته عند البروك، وأول ما يرتفع منه عند القيام مؤخرته. الإنسان يكون بالعكس، إذا أراد أن يقع على الأرض فأول ما يقع ركبتاه، وإذا أراد القيام فأول ما يقوم مقدمته. يكون ابن آدم على العكس. قد نهينا عن التشبه بالبهائم في مواطن، نهينا عن بروك كبروك البعير، نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، نهينا عن افتراش كافتراش الكلب، نهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهينا عن نقر كنقر الغراب. نهينا أن نتشبه بالحيوانات في صلاتنا في هذه المواضع. نعم.
بسم الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
وهذا الحديث روايته يبين كيف يضع المصلي يديه في التشهد إذا جلس للتشهد، يضع يديه فوق ركبتيه، اليمنى فوق اليمنى واليسرى فوق اليسرى، وأصابع اليمنى أصابع اليسرى تكون مبسوطة، وأما أصابع اليمنى فإنه يكون فيها قبض لبعضها، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق السبابة، يحلق الوسطى، يحلق الأصبع الوسطى مع الإبهام على صورة حلقة، ويرفع السبابة وهي التي تلي الإبهام يشير بها إلى التوحيد إلى الوحدانية. هذه صفة. الصفة الثانية أنه يقبض الأربعة الأصابع يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرفع السبابة. اتفق الحديثان على أنه يرفع السبابة، والاختلاف إنما هو في بقية الأربعة الأصابع، يقبضها جميعا أو أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعل رأس هذه عند رأس هذه على صورة الحلقة. وكلا الصفتين مشروعة والحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذه صيغة التشهد الأول، يقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد الأول التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما رواه ابن مسعود، كما يعلم أصحابه السورة من القرآن، فهي الصيغة المفضلة. وهناك صيغ رواها بعض الصحابة لا تبتعد عنها أيضا، ولكن الصيغة المفضلة هي صيغة حديث ابن مسعود هذه. والتحيات معناها جميع التعظيمات، كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، كالانحناء والسجود، وكل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس وجميع الصلوات والدعوات كلها لله سبحانه وتعالى. طيبات، كل طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من الأعمال والأقوال والنيات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله. السلام عليك أيها النبي، هذا تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على عباد الله الصالحين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عن الحاضرين المسلمين، وعلى عباد الله الصالحين، على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، يسلم على نفسك وعلى الحاضرين وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة من الآفات والذنوب والسيئات، سلامة من كل محذور، ثم تنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، وليس فيه أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم.
وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام عليك أيها النبي، السلام على عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا إلى آخره، قولوا التحيات لله إلى آخره. نعم.
ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه علمه هذا التشهد وأمره أن يعلمه الناس، فدل على ترجيح هذه الصورة على غيرها أو هذه الصيغة على غيرها. نعم.
ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
هذه صيغة أخرى، هذه صيغة أخرى، إذا أتى بها فلا بأس، لكن المرجح الصيغة التي رواها ابن مسعود. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله في أول الدعاء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا بدون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي ترك ما هو أولى واستعجل في دعائه، بدأ بالدعاء وترك الثناء على الله والصلاة على الرسول، هذه عجلة منه. ثم دعاه، هذا فيه دليل على تعليم الجاهل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يدعو الله، أن يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما شاء، فإن هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء. نعم. في الصلاة وفي غيرها، إذا دعا في الصلاة أو في غيرها، والصلاة والحمد لله مشتملة على الحمد والثناء لله، ومشتملة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشتملة على الدعاء، كل هذا في الصلاة. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال
نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ نعم. فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
نعم. وهذا فيه صيغة ما يقوله التشهد الأخير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات التي مرت في التشهد الأول، يأتي بالتشهد الذي مر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة من الصلاة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرنا أن نصلي عليك، وذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كيف نصلي عليك؟ هذا فيه دليل على أن المرجع في الأذكار والأدعية إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يبتكر شيئا من عنده أو يقلد الآخرين، بل يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي عليك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال في التشهد الأخير بعدما يأتي بالتشهد الأول. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يثنون عليه صلى الله عليه وسلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم يثني عليكم أيها المؤمنون. والصلاة من الملائكة الاستغفار، صلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للذين آمنوا، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فصلاتهم استغفار، طلب المغفرة لبني آدم للمؤمنين. والصلاة من الآدميين الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو الله لهم، إذا دفعوا الزكاة فإنك تدعو لهم بالبركة والقبول. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الآدميين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
نعم. وهذا أيضا، هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوه بعد التشهد الأخير قبل السلام، بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أن يستعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم وهي النار والعياذ بالله، جهنم من أسماء النار ولها أسماء كثيرة وعذابها شديد والعياذ بالله، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، هذه واحدة. ثانية: يستعيذ بالله من عذاب القبر، لأن القبر له عذاب تواترت به الأحاديث وأشار إليه القرآن في مواضع، فعذاب القبر ثابت وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولم ينكره إلا المبتدعة والمعتزلة، وهو عذاب لا نشعر به نحن، إنما يقع على الميت في قبره، ولو شققت عنه ولمسته ما تشعر بذلك، لأنه في عالم آخر، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم البرزخ، لا تشعر بعذابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من عذاب القبر حينما مر بقبرين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله من الغيب على ما يشاء، أما نحن فلا نشعر بذلك، وقد يظهر أحيانا للناس شيء من عذاب القبر، قد يظهر شيء من ذلك، لكن الغالب أنهم لا يعلمون. وليس كل شيء لا تعلمه تنكره، أو كل شيء ما تراه تنكره، هذه عقيدة الملاحدة، نحن نؤمن بالغيب، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وإن لم نره وإن لم ندركه، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والثالثة من فتنة المحيا والممات، تستعيذ بالله من فتنة، والفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار، لأن الإنسان يبتلى ويمتحن ويختبر في هذه الدنيا عرضة للفتن، يسأل الله السلامة منها، تستعيذ منها. فتنة المحيا يعني حال حياتك في هذه الدنيا معرض للفتن، والممات الميت يفتن في قبره ويسأل، وعند الاحتضار أيضا يفتن عند الاحتضار، ويأتيه الشيطان عند الاحتضار يريد أن يموت على غير الإسلام، فالفتنة شديدة عند الاحتضار وعند الوضع في القبر، يأتيه الملكان فيسألانه، فإن أجاب بجواب صحيح نجا، وإن أخفق في الجواب هلك. هي فتنة عظيمة. والرابعة من فتنة المسيح الدجال الكذاب، الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب، والمسيح الدجال كذاب يظهر في آخر الزمان معه خوارق شيطانية مذهلة، يفتن الناس ويدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الله، ومعه فتن عظيمة قل من ينجو منها والعياذ بالله. وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ممسوح العين أعور، وأيضا سمي بالمسيح لسرعة مشيه في الأرض، يمسح الأرض بسرعة من أجل الفتنة، يفتن الناس والعياذ بالله، فقل من ينجو من فتنته، فتنته شديدة جدا، وهو من علامات الساعة، هو من علامات الساعة، وهو من اليهود، يظهر من اليهود، فهو من اليهود، وهو الذي ينتظره اليهود، هو المهدي الذي ينتظره اليهود. هذا هو المسيح الدجال. وأما المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفى، يمسح بيده على المصاب فيشفيه الله سبحانه وتعالى، هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. والمسيح ابن مريم يقتل الدجال، ينزل من السماء ويطلب الدجال فيقتله بباب لد فلسطين، ويريح الله المسلمين من شره. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله،
يكفي نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في كيفية الانشقاق للسجود، وأيهما يقع على الأرض، هل هو الركبتان أو اليدان. حديث أبي هريرة أن أول ما يقع على الأرض اليدان، وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل بن حجر العكس، وليضع ركبتيه، قال رأيت النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. بين الحديثين تعارض. المؤلف رحمه الله رجح حديث أبي هريرة على حديث وائل، لأي شيء؟ يقول لأن له شاهدا عن ابن عمر، يعني من فعل ابن عمر، كان يضع يديه قبل ركبتيه، يعني ابن عمر، فزعم أن هذا أرجح من حديث وائل، ورجح الصفة الأولى وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مذهب جماعة من المحدثين، ولكن القول الثاني لبعض الكثير من المحدثين والجمهور على حديث وائل بن حجر يضع ركبتيه قبل يديه، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما شاهده وائل بن حجر مشاهدة عيان. فكيف يكون حديث أبي هريرة أرجح منه؟ على الأقل كلاهما متساويان، هذا له شواهد وذا له شواهد، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، رأيته يضع ركبتيه قبل يديه، ومفسر لحديث وائل لا يبرك بروك البعير، على أننا إذا رجعنا إلى برك البعير وجدناه مطابقا لحديث وائل، لأن البعير يضع يديه قبل ركبته، وقد نهينا عن تشبه به، فيكون الراجح والله أعلم حديث وائل بن حجر من الواقع، واقع البعير، ومن الروايات أيضا، فإن هذا يحكي فعل الرسول، وهذا يعتمد على فعل ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. الراجح والله أعلم هو أنه يضع ركبتيه قبل يديه. قال ابن القيم ولعل الحديث انقلب على الراوي، أصله وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب وصار يضع يديه قبل ركبتيه، هذا ما يسمونه بالمقلوب، وهذا يقع لبعض المحدثين، على أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل عداوة ومحل تقاطع بين طلبة العلم، هي مسألة خلافية، ولكل ما يبرر به قوله من الأحاديث، فلا يوجب على إثارات ومشاغبات إلا عند الجهال، أما العلماء وطلبة العلم المحققون مسائل الخلاف لا توجب، لا توجب إثارة الكلام والمغالطات. مسألة خلافية، على أن الإنسان إذا احتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لمرض أو لكبر سن لا مانع من ذلك، يضع يديه قبل ركبتيه للحاجة. أما إذا كان قويا فإنه يضع ركبتيه قبل يديه مخالفة للبعير، والبعير الآن مشاهد، أول ما يقع على الأرض مقدمته عند البروك، وأول ما يرتفع منه عند القيام مؤخرته. الإنسان يكون بالعكس، إذا أراد أن يقع على الأرض فأول ما يقع ركبتاه، وإذا أراد القيام فأول ما يقوم مقدمته. يكون ابن آدم على العكس. قد نهينا عن التشبه بالبهائم في مواطن، نهينا عن بروك كبروك البعير، نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، نهينا عن افتراش كافتراش الكلب، نهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهينا عن نقر كنقر الغراب. نهينا أن نتشبه بالحيوانات في صلاتنا في هذه المواضع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
وهذا الحديث روايته يبين كيف يضع المصلي يديه في التشهد إذا جلس للتشهد، يضع يديه فوق ركبتيه، اليمنى فوق اليمنى واليسرى فوق اليسرى، وأصابع اليمنى أصابع اليسرى تكون مبسوطة، وأما أصابع اليمنى فإنه يكون فيها قبض لبعضها، يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق السبابة، يحلق الوسطى، يحلق الأصبع الوسطى مع الإبهام على صورة حلقة، ويرفع السبابة وهي التي تلي الإبهام يشير بها إلى التوحيد إلى الوحدانية. هذه صفة. الصفة الثانية أنه يقبض الأربعة الأصابع يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرفع السبابة. اتفق الحديثان على أنه يرفع السبابة، والاختلاف إنما هو في بقية الأربعة الأصابع، يقبضها جميعا أو أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعل رأس هذه عند رأس هذه على صورة الحلقة. وكلا الصفتين مشروعة والحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. هذه صيغة التشهد الأول، يقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد الأول التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما رواه ابن مسعود، كما يعلم أصحابه السورة من القرآن، فهي الصيغة المفضلة. وهناك صيغ رواها بعض الصحابة لا تبتعد عنها أيضا، ولكن الصيغة المفضلة هي صيغة حديث ابن مسعود هذه. والتحيات معناها جميع التعظيمات، كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كالانحناء والسجود، وكل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس وجميع الصلوات والدعوات كلها لله سبحانه وتعالى. طيبات كل طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من الأعمال والأقوال والنيات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله. السلام عليك أيها النبي، هذا تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على عباد الله الصالحين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عن الحاضرين المسلمين، وعلى عباد الله الصالحين، على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، يسلم على نفسك وعلى الحاضرين وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة من الآفات والذنوب والسيئات، سلامة من كل محذور، ثم تنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، وليس فيه أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم.
وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام عليك أيها النبي، السلام على عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا إلى آخره، قولوا التحيات لله إلى آخره. نعم.
ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه علمه هذا التشهد وأمره أن يعلمه الناس، فدل على ترجيح هذه الصورة على غيرها، أو هذه الصيغة على غيرها. نعم.
ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، إلى آخره.
هذه صيغة أخرى، هذه صيغة أخرى، إذا أتى بها فلا بأس، لكن المرجح الصيغة التي رواها ابن مسعود. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال:
فضالة
وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله في أول الدعاء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا بدون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي ترك ما هو أولى واستعجل في دعائه، بدأ بالدعاء وترك الثناء على الله والصلاة على الرسول، هذه عجلة منه. ثم دعاه، هذا فيه دليل على تعليم الجاهل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يدعو الله، أن يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما شاء، فإن هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء. نعم، في الصلاة وفي غيرها، إذا دعا في الصلاة أو في غيرها، والصلاة والحمد لله مشتملة على الحمد والثناء لله، ومشتملة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشتملة على الدعاء، كل هذا في الصلاة. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال:
نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ نعم. فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
نعم، وهذا فيه صيغة ما يقوله التشهد الأخير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات التي مرت في التشهد الأول، يأتي بالتشهد الذي مر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة من الصلاة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، وذلك في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: كيف نصلي عليك؟ هذا فيه دليل على أن المرجع في الأذكار والأدعية إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يبتكر شيئا من عنده أو يقلد الآخرين، بل يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي عليك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال في التشهد الأخير بعدما يأتي بالتشهد الأول. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يثنون عليه صلى الله عليه وسلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلي عليكم يثني عليكم أيها المؤمنون. والصلاة من الملائكة الاستغفار، صلاة من الملائكة الاستغفار، استغفرون لمن في الأرض، استغفرون للذين آمنوا، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فصلاتهم استغفار، طلب المغفرة لبني آدم للمؤمنين. والصلاة من الآدميين الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو الله لهم، إذا دفعوا الزكاة فإنك تدعو لهم بالبركة والقبول. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الآدميين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
نعم. وهذا أيضا، هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوه بعد التشهد الأخير قبل السلام، بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أن يستعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم وهي النار والعياذ بالله، جهنم من أسماء النار ولها أسماء كثيرة وعذابها شديد والعياذ بالله، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، هذه واحدة. ثانية: يستعيذ بالله من عذاب القبر، لأن القبر له عذاب تواترت به الأحاديث وأشار إليه القرآن في مواضع، فعذاب القبر ثابت، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولم ينكره إلا المبتدعة والمعتزلة، وهو عذاب لا نشعر به نحن، إنما يقع على الميت في قبره، ولو شققت عنه ولمسته ما تشعر بذلك، لأنه في عالم آخر، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم البرزخ، لا تشعر بعذابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من عذاب القبر حينما مر بقبرين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله من الغيب على ما يشاء، أما نحن فلا نشعر بذلك، وقد يظهر أحيانا للناس شيء من عذاب القبر، قد يظهر شيء من ذلك، لكن الغالب أنهم لا يعلمون. وليس كل شيء لا تعلمه تنكره، أو كل شيء ما تراه تنكره، هذه عقيدة الملاحدة، نحن نؤمن بالغيب على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وإن لم نره وإن لم ندركه، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والثالثة: من فتنة المحيا والممات، تستعيذ بالله من فتنة، والفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار، لأن الإنسان يبتلى ويمتحن ويختبر في هذه الدنيا، عرضة للفتن، أسأل الله السلامة منها، تستعيذ منها، فتنة المحيا يعني حال حياتك في هذه الدنيا معرض للفتن، والممات الميت يفتن في قبره ويسأل، وعند الاحتضار أيضا يفتن عند الاحتضار، ويأتيه الشيطان عند الاحتضار يريد أن يموت على غير الإسلام، فالفتنة شديدة عند الاحتضار وعند الوضع في القبر، يأتيه الملكان فيسألانه، فإن أجاب بجواب صحيح نجا، وإن أخفق في الجواب هلك. هي فتنة عظيمة. والرابعة من فتنة المسيح الدجال الكذاب، الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب، والمسيح الدجال كذاب يظهر في آخر الزمان معه خوارق شيطانية مذهلة، يفتن الناس ويدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الله، ومعه فتن عظيمة قل من ينجو منها والعياذ بالله. وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ممسوح العين أعور، وأيضا سمي بالمسيح لسرعة مشيه في الأرض، يمسح الأرض بسرعة من أجل الفتنة، يفتن الناس والعياذ بالله، فقل من ينجو من فتنته، فتنته شديدة جدا، وهو من علامات الساعة، هو من علامات الساعة، وهو من اليهود، يظهر من اليهود، فهو من اليهود، وهو الذي ينتظره اليهود، هو المهدي الذي ينتظره اليهود. هذا هو المسيح الدجال. وأما المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفى، يمسح بيده على المصاب فيشفيه الله سبحانه وتعالى. هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. والمسيح ابن مريم يقتل الدجال، ينزل من السماء ويطلب الدجال فيقتله بباب لد فلسطين، ويريح الله المسلمين من شره. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله،
يكفي نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.